بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند بلال بن رباح رضي الله عنه. وبلال رضي الله عنه من السابقين الأولين من المهاجرين، إنه أسلم قديما رضي الله عنه، وهو لازال عبدا عند أمية بن خلف. وكان لما أسلم كان يعذبه رضي الله عنه ويضعه في الشمس ويضع الحجارة فوقه، وهانت نفسه في الله رضي الله عنه، كما قال المسعود: وكلهم واتاهم إلا بلال فهانت نفسه في الله. على من كثر تعذيب قريش للمسلمين وللصحابة رضي الله عنه الذين أسلموا، فكان كلهم يواتيهم على ما أرادوا، أنا يقول ما يريدون، إلا بلال فإنه هانت نفسه لله، أنا ما قال وما واتاهم في شيء. كان يعذبونه حتى مر عليه الصديق رضي الله عنه فرآهم يعذبونه فاشتراه فباعوه له فاعتقه رضي الله عنه، اعتق بلالا. لهذا بلال يعتبر مولى للتيميين، مولى القرشيين التيميين، لهذا يقال بلال بن رباح التيمي القرشي مولاه رضي الله عنه. وكان قد اعتقه الصديق رضي الله عنه بعدما اشتراه من أمية بن خلف. وقال أبو قحافة لأبي بكر رضي الله عنه: إنك تعتق أناس ضعفاء، لو أنك تعتق أناس أقوياء فيكونون أو يعينوك أو كذا. فقال أبو بكر: إنما أريد ما أريد، أنا أريد وجه الله عز وجل، ما أريد أني أنتفع بهؤلاء، وإنما أريد أن أخلصهم من هذا التعذيب رضي الله عنه. لهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا لي صاحبي فإنه واساني بنفسه وماله، فإنه واساني. قال: جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بأهله وماله، أو قال بنفسه وماله. كان مال أبي بكر مال الدعوة، مال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال صدقه رضي الله عنه ويقينه بوعد الله، ولهذا سمي الصديق الأكبر رضي الله عنه. وكان بلالا أيضا من هؤلاء الذين أبلوا في دين الله عز وجل بلاء عظيما فرفعه الله، وكان أيضا تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومؤذنه، مؤذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأمنه على المال فيعطيه ما كان من مال الدعوة، يعطيه إياه فيصرفه فيما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي في الحديث الآخر. قال عن بلال: قال: لم يكن ينهى عن الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال: هذا حديث صحيح، قال: هذا حديث صحيح، لأن رجاله كلهم تقات، قال ما قرأت الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح أبو سفيان الرئاسي الحافظ الكبير، عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو بسطام الوردي العتكي الأزدي البصري رحمه الله، هو واسطي لكن سكن البصرة، معنى أصله واسطي وسكن البصرة وعلمه كوفي. أنا شعبة واسطي أيضا، هو من واسط، أبوه من واسط لكن سكن البصرة، وواسط قرب البصرة معنى بين البصرة والكوفة، وسكن البصرة لكن علمه كوفيا. أنا أول ما تعلم كان في الكوفة، لهذا مشايخه أكثرهم كوفيون، أبو إسحاق السبيعي والأعمش وجامع بن شداد ومنصور بن المعتمر وغيرهم من هؤلاء، حتى قيس بن مسلم هذا هو أيضا كوفي. فكان يقولون أن شعبة علمه كوفيا وهو بصري، وعكسه سفيان الثوري، سفيان كوفيا وعلمه بصري، علمه بصري أي المشايخ الذين تعلم عندهم أول ما تعلم هم من أهل البصرة، أيوب سليمان التيمي وأيضا يونس بن عبيد كذلك ابن عون وغيرهم من هؤلاء الأئمة. قال عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن أمالة، وهو قيس بن مسلم كوفي ثقة، عن طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن صرح كثير من أهل العلم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال أبو حاتم أنه ليس صحابيا، بل والصحيح أنه صحابي قد أثبت له صحبة الإمام أحمد وابن المديني وأبو داود وجماعة من الأئمة، لكن صرح أكثرهم أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لم يسمع شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه يعتبر من مراسيل الصحابة، حديثه يعتبر من مراسيل الصحابة الذين يقبل مراسيلهم. أنا هناك بعض الصحابة معنى هم صحابة لكن لا يقبل مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين، وهم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدركوه أي لم يشاهدوه، لكن هو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بهم إليه مثل مثلا عبد الله بن يوسف، يوسف بن عبد الله بن سلام، كذلك محمد وهو عبد الله بن أبي طلحة، وكذلك محمد بن أبي بكر الصديق ولدت به أسماء في ذي الحليفة وهم ذاهبون إلى الحج، وغيرهم من هؤلاء معنى رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، فالأصل أنهم ليسوا صحابة لأنهم ما أدركوا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو أدركوا شيئا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهم دخلوا في الصحابة، دخلوا في الصحابة، لكن حديثهم كحديث كبار التابعين. وأما طارق بن شهاب فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يسمع منه، فلهذا فحديثه من مراسيل الصحابة الذي يقبله العلماء، ولهذا تجد أن أحاديث طارق بن شهاب دخلت في المسندات، مثلا حديثه في مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أيضا حديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة، وغيرها من الحديث التي رواها طارق بن شهاب، مع أنه كما قلنا ليس بصحابة لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه من مراسيل الصحابة الذين يقبل حديثهم. قال عن طارق بن شهاب عن بلال، وأكثر روايته عن الصحابة، وأكثر روايته عن ابن مسعود لأنه كان في الكوفة، وأما بلال فكان في الشام. أكثر وقت بلال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشام. قال لم يكن ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان. قال هذا حديث صحيح، وهذا قد دل عليه أو قد جاءت حديث كثيرة بهذا المعنى، لكن هنا فيه إن يقول بلال رضي الله عنه لم يكن ينهى أو ينهى عن الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ينهى على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ينهى على سبيل المجهول، لكن الذي ينهى ويأمر هو نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان، فهنا اقتصر على هذا. وجاء في حديث عبد الله بن عمر يشبهه من رواية عروة بن الزبير عنه أنه ذكر هذا، لكن ذكر أيضا طلوع غروب الشمس. قال لم يكن ينهى أو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. وجاء في رواية أخرى قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى إلا عند طلوع حاجب الشمس، فإذا طلع أمسك عن الصلاة، أو قال يمسك، لم يكن يمسك عن الصلاة إلا عند طلوع حاجب الشمس وعند طلوع أو عند غروب حاجبها فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. وجاء كذلك في حديث عمرو بن عبسة الذي خرجه مسلم، فلما ذكر طلوع الشمس وغروبها قال فإنها تطلع، وقال في الغروب أيضا بين قرني شيطان، بين قرني شيطان. وجاءت حديث أخرى تشهد بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم بين قرني شيطان قيل أن المراد أن ذلك الوقت هو وقت الشيطان، وقت الشيطان وانتشاره، فبطلوع الشمس وغروبها يكون انتشار الشياطين. وقيل وهو الأظهر أن عند طلوع الشمس وعند غروبها الشيطان يقارن الشمس بقرني، يقارن الشمس حتى يسجد الناس له، إذا سجدوا للشمس فهم يسجدون للشيطان، يسجدون للشيطان. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وجاء في حديث عقبة بن عامر زيادة أيضا وقتا وهو عند استوائها، عند استوائها جاء ذلك في حديث عقبة، وفي حديث أيضا عمرو بن عبسة أن زيادة النهي عن الصلاة عند استواء الشمس، معنى قبل الزوال، قبل الظهر، معنى قبل الظهر بشيء يسير. أحيانا في الشتاء يكون زمنها أطول 10 دقائق أو كذا، وأما الصيف فيكون أقل، فهذا الوقت لا يصلي حتى تزول الشمس، إذا زالت الشمس صلى. وكذلك أيضا عند الطلوع يمسك عن الصلاة كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، وجاء في حديث عمر في صحيحين حديث قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء كذلك في حديث أبي سعيد في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاتين وعن لبستين، وذكر منها الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فعند جمهور أهل العلم أن الأوقات المنهي عنها خمسة أوقات، عند جمهور أهل العلم أن الأوقات المنهي عنها خمسة أوقات: بعد الصبح، وعند طلوع الشمس، وعند استوائها، وعند غروبها، وكذلك بعد العصر. هذه الخمس الأوقات عند جمهور العلماء. وزاد الحنابلة أيضا وقتا آخر عند بعد صلاة بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر فإنه لا يصلى إلا ركعتي الفجر، لحديث عبد الله بن عمر وهو حديث حسن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، أنا بعد أذان الفجر إذا دخل الفجر لا يصلي شيء من الصلوات، يصلي ركعتين فقط، ركعتي الفجر فقط، أنا لا يتطوع في هذه الأوقات. هذا زاده الحنابلة. وأما ابن حزم فيرى أن الأوقات أربعة فقط، يرى أن الأوقات أربعة، وأيده الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أنه بعد العصر ليس وقت نهي، أنا أخرج من هذه الأوقات وقت العصر، وجعل بدايته عند اصفرار الشمس إلى طلوعها، أنا جعل النهي يكون بعد اصفرار الشمس إلى طلوع إلى غروب الشمس إلى غروبها. هذا قول ابن حزم، استدل بحديث جاء عند النسائي وهو مختلف فيه، وأيضا كذلك مختلف في الاستدلال به. فالمشهور عند أهل العلم أن الصلاة أن الأوقات خمسة، وزاد كما قلنا الحنابلة السادس. وأيضا استدل ابن حزم وغيره بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر، وجاء هذا من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة، وهذا له بحث طويل، لأن عائشة رضي الله عنها لما سألها بعض التابعين الظاهر أنه سعد بن هشام أحالته إلى أم سلمة، أحالته في هذا الموضع إلى أم سلمة، ولو كان عندها علم بصلاة ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاها لقالت لها أو لقال لا تكلمت وأجابت. لكن قد جاء في الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر، فمنهم من قال أنها خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يجهر بها، ومنهم من قال أنه كما له أن يصلي ذلك الأمر، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي ركعتين بعد الظهر لما جاءه ضيوف ووفود فترك الصلاة ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر في بيت أم سلمة، فأرسلت أم سلمة جاريتها وكانت عندها امرأة فقالت لها سل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى هذه الصلاة، وهذا من حرص أمهات المؤمنين على التعلم، لأنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد صلاة العصر، فقالت سلي النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية إنما جاءني وفود بعد صلاة الظهر فتركت ركعتين فصليتها الآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولكن قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى إذا عمل عملا أثبته، فالظاهر أنه لما صلى ذلك اليوم فأثبت هذه الركعتين، ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هاتين الركعتين، وكان عمر يضرب الناس عليها، كان عمر يضرب الناس على ركعتين بعد العصر، معنى ما يجعل أحد يصلي، لأنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وكان عليا يصلي ركعتين بعد العصر لأنه أخبرته عائشة أو أخبره أحد أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، الله أعلم، فكان يصليها. حتى قال لعثمان علي رضي الله عنه، قال لعثمان: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها، لأن عثمان أيضا كان ينهى عن هذه الصلاة، ينهى عن الصلاة بعد العصر، والظاهر هذا أنه ينهى عنها. وأما الركعتين التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنها خاصة به أو أنه صلاها لأجل أنه صلى ما كان قد فاته من سنة الظهر فقضاها ثم أثبتها على ذلك، ولكن الأصل أنه ينهى عن الصلاة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها لأجل أن يبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، كما اختار ذلك النووي رحمه الله. وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.